بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح كتاب كشف الشبهات التي كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى القرى والبلدات التي كانت حول نجد وما حولها، مبينا فيها بعض الشبه التي أدلى بها أعداء التوحيد والتي بنيت على خزعبلات وبنيت كذلك على شبب وشبه واهية، دحضها الشيخ رحمه الله تعالى في بالقواعد العلمية والآيات الشرعية. لا زال الكلام يتصل بكم أيها الإخوة كما بدأناه في اللقاء الماضي حول بعض القواعد المهمة في أبواب التوحيد. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هنا في رسالته كشف الشبهات ذكر أن الرد على هؤلاء من طريقين: الطريق الأول الطريق المجمل، ثم بعد ذلك الطريق ماذا؟ المفصل. ومن المجملات المهمة في أبواب التوحيد أن تعلم أنت القواعد العظيمة المتينة في أبواب الربوبية وفي أبواب الهلوئية. من القواعد المهمة أن عطاء الربوبية عام، وأما عطاء الألوهية فهو خاص، فهذا من القواعد المهمة أن تفهمها. معنى ذلك أن مقام الربوبية مقام متعلق بفعل الله جل وعلا وتدبيره وتصريفه لهذا الملكوت، ويتعلق هذا برزقه وعطائه، وهذا يشمل جميع الخلائق. فكل عطاء يتعلق بفعله جل وعلا في مقام الربوبية هو غير مستثنى منه أحد، لأنه يتعلق بفعل الله، وفعل الله عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر. ومن ذلك العطاء أيها الإخوة الرزق، الله يرزق المسلم والكافر، والتدبير والتصريف والضر والنفع والعطاء وغير ذلك. ومن الأدلة قوله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله ماذا؟ رزقها. وقال الله جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذا يستوي فيه الجميع، الجميع يستوي في العطاء لأنه يتعلق بفعل الله ولأن مقامه الربوبية. أما العطاء الخاص فهو عطاؤه جل وعلا الذي يتضمن الرضا والمغفرة والرحمة والتوفيق والهداية للدين والهداية إلى الشريعة ونحو ذلك، فهذا عطاء يعطيه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله وصالح عباده المؤمنين. والرزق كذلك أيها الإخوة، هذا من باب الفائدة لكم، وإن كنت سأفصل هذه القضية في شرح الواسطية كذلك، الرزق منه ما هو رزق عام ومنه ما هو رزق خاص. فالمال رزق عام، وأما الهداية إلى الشريعة والدين فهذا رزق ماذا؟ خاص. قال الله جل وعلا مبينا عطاؤه ورزقه الخاص في باب الألوهية، قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن هو اصطفاء واجتباء. وقال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسالة والنبوة تعتبر نوعا من أنواع العطاء، لكنها عطاء خاص يختصه الله جل وعلا بمن شاء من بريته وملائكته وعباده المؤمنين. وقال الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، والله يحب المقسطين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومما نبه عليه العلماء في هذا الباب أن عطاء الربوبية ليس دائما دليل رضا ومحبة ونصرة، كما خلط بعض الكفار للأسف فقالوا إن الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا إذن هو راض عنا جل وعلا. لا، أهل العلم يبينون أن عطاء الربوبية لا يدل على رضا ولا على محبة ولا يدل على تقريب ونصرة وقرب، لأنه يتعلق بفعل الله. الله يعطي الكافر ويمنحه ويرزقه ويعني يخصه ببعض من أنواع الرزق مع ضلاله وكفره. وهذا العطاء عند أهل العلم هو عطاء استدراج وامتحان واختبار عله أن يتوب أو ماذا ينوب، كما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم يزداد خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكما قال الله جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن العطاء الذي يتعلق بالربوبية لا يكون في شأنه رفعة ومنزلة، بخلاف العطاء الذي في أبواب الألوهية فهو دليل رضا ومحبة واصطفاء واجتباء. القاعدة التي بعدها: أفعال الربوبية معلقة أو معللة بالحكم والمصالح عند أهل السنة. لابد أن تفهم، وهي قاعدة مهمة جدا، كل أفعال الله جل وعلا في أبواب الربوبية معللة، أي لها حكم ومصالح عند أهل السنة. وإن لم يتبين لنا تلك المصالح وتلك الحكم وتلك الحكم إما لقصور علمنا أو لعدم إدراكنا عن معاني أفعال الربوبية، فمن الخطأ والضلال أن يقال أن أفعال الربوبية غير معللة، يعني الله هكذا يعطي رزق هذا ويمنع هذا بدون أن يكون له حكمة جل وعلا، أو أن يضر هذا وينفع هذا ويدبر هذا ويصرف هذا ويحول هذا ويعذب هذا ويمنع هذا ويشل هذا ويعيق هذا ويمنح هذا. هذه كلها أفعال في ربوبية الله جل وعلا هي لها حكم ومصالح، وإن لم نحن نستوعب تلك الحكم والمصالح. وقال بعض الضلال إن أفعال الربوبية غير معللة، وأن الله جل وعلا يفعل بلا حكمة ولا غاية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بيّن الله جل وعلا ذلك بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. اللام هنا للتعليل، فأصبح العذاب معللا بسبب إفسادهم في الأرض. وكما قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه الآية يوفى فيها عموم بيان أن الله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا ولم يفعل شيئا عبثا. ومن قال بأن الربوبية غير معللة ولا لها حكمة فقد زعم أن الله يفعل العبث وأن الله جل وعلا يفعل بلا حكمة، تعالى الله عن ذلك شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن تمام حكمته وتمام تقديره وتصريفه أنه جل وعلا لا يفعل شيئا إلا بإرادته، والإرادة تستلزم محبته وتستلزم إرادته لذلك الشيء. وإن كان جل وعلا ليس كل ما يفعله سبحانه وتعالى يحبه، وهذه الإرادة استغفر الله سبق لساني، وهذه الإرادة لا تستلزم محبته جل وعلا. الله جل وعلا قد يفعل شيئا في ملكوته وهو سبحانه وتعالى لا يحبه، كخلق إبليس وإيجاده وخلق الكفر ووجود المعاصي والذنوب. هذه وإن وجدت قدرا فإن الله جل وعلا ماذا لا يحبها شرعا، ومع ذلك خلقها وإيجادها جميعها لها علل وأحكام قد نعقلها وقد لا نعقلها. من القواعد العظيمة في أبواب الربوبية بالذات، وقيد هذه القاعدة لأنها تتعلق بشرحنا تعليقا يعني لصيقة في باب الشرح، القاعدة هذه أن أهل العلم ذكروا أنه لا يستحق أحد منزلة وخصيصة، ولا يستحق أحد، هكذا لفظ القاعدة، لا يستحق أحد منزلة وخصائص الربوبية مهما عظمت منزلته، فمهما بلغت منزلة المخلوق فهو لا يعطى من يعني من خصائص ومعاني الربوبية شيئا. وأعظم الناس منزلة هم الملائكة والأنبياء ثم الأولياء ثم الشهداء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الأولياء، وهكذا درجات الناس مهما عظمت وعلى كعبهم منزلة عند الله جل وعلا هم لا يستحقون من الربوبية شيئا. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد ولد آدم وأشرفهم في الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ منزلة عظيمة لم يبلغ إليها أي أحد من خلقه جل وعلا، مع ذلك لا يستحق من خصائص الربوبية شيئا. وكما قال الله جل وعلا عن ملائكته أنهم يتبرؤون من الشرك بهم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وكما قال الله جل وعلا مجتثا أصول الشرك، هذه الآية يسميها العلماء آية استثاث أصول الشرك ومنبعه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون ماذا؟ عذابه. حتى الملائكة حتى الأنبياء حتى الرسل لا يرضون في حقيقة أمرهم أنهم تصرف لهم شيئا من خصائص الربوبية. قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله، قال سبحانك. ولذلك الله جل وعلا بين على أن جميع هذه المعبودات وتلك الأوثان مقرها ومصيرها إلى النار، إلا ما استثناه الله جل وعلا من أنبيائه ورسله وملائكته لأنهم عبدوا وهم غير راضين عن تلك العبادة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وإلا ما استثناه الله كما قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فكل المخلوقات تخضع لعظمته جل وعلا وتخضع لجبروته، وكلها مهما بلغت في المنزلة هي معرضة للضر، معرضة للنفع، وهي مربوبة ومخلوقة ومسيرة ومدبرة. وكل المخلوقات حتى الملائكة قائمة بالله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي ماذا القيوم الذي جميع المخلوقات تقوم به وهي عبيده سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن ماذا عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أن الله جل وعلا أدب نبيه بقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره ماذا عليه الصلاة والسلام شيء، بل أخبر الله جل وعلا أنها لو كانت تملك شيئا لما فنيت ولما ذهبت ولما زالت، كما قال جل وعلا كل من عليها ماذا فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسس في الصحابة هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المنزلة ومهما بلغ من المكان فهو عبد لله جل وعلا، تطرأ عليه ما يطرأ على البشر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من القواعد المقررة في أبواب توحيد الربوبية أن كل قول أو فعل يوهم التشريك في أبواب الربوبية فإن الواجب سده والمنع منه. فجاءت الشريعة بحماية جانب الربوبية والمنع من كل قول أو فعل قد يوهم ماذا؟ قد يوهم التشريك في هذا الباب. فمقام الربوبية ينبغي أن يكون محفوظا وينبغي أن يكون مسدودا عن كل قول أو فعل يوهم التشريك والشرك فيه، سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. ولذلك منعت الشريعة قول العبد ما شاء الله وشئ، ومنعت قوله وعبدي وأمتي وفتاي عبدي ويعني أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اسق ربك اطعم ربك واضئ ربك، لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يعني يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وغلامي. هذا التشريك في الألفاظ الذي يوهم العبودية أو صرف شيء من أنواع الربوبية لمن صرفت له، هذه الألفاظ التي ظاهرها تشريك في باب الربوبية جاءت الشريعة بمنعها وسد جميع الأبواب التي قد يفهم منها التشريك في الألفاظ. ومنها قولك كذلك ما شاء الله وشئت، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذه جملة من أبواب أو بعض القواعد في أبواب توحيد الربوبية. ننتقل بعد ذلك معكم إلى قواعد في أبواب توحيد الألوهية. وأنا أستسمحكم أيها الإخوة يعني عذرا أننا قد نطيل في بعض يعني كانته، من المهم جدا عليكم أيها الإخوة أن تعلموا ضوابط توحيد العبادة، ومعرفتكم لضوابط توحيد العبادة يجعل لديكم فرقانا بينا بين ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من معرفته وفقهه في هذا الباب. وهذا مهم جدا أن تعلموه وأن تفقهوه وتعلموه. باب توحيد الألوهية له قواعد كثيرة جدا. القاعدة الأولى أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأمم وأنبيائها، وهذا من المهم عليك أن تفهمه، وسبق أن أشرنا إليه في بداية شرحنا لكشف الشبهات. فالأمم مع أنبيائها لم يكن ثمة خلاف بينها وبين أممها في مسائل توحيد الربوبية، وإنما الخلاف كان في أبواب توحيد ماذا؟ الألوهية، كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وهذا هو توحيد ماذا؟ هذا هو توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. إذن هم استكبروا واستنكفوا عن الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن ماذا؟ عن الإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت؟ لا، إنما كانوا يستكبرون عن الإقرار بتوحيده جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا نقول وربك عشرا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة، في بداية لهم قال لهم أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، فقالوا نقول وربك عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا هو توحيد ماذا؟ الألوهية. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا يدل على أنه لا يمكنهم الدخول في هذا الدين إلا بتحقيق هذه الكلمة التي مفادها الإقرار بتوحيد الله جل وعلا والكفر بكل ما يعبد من دون الله من أنواع الطواغيت. من قال لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام وكفر بما يعبد من دون الله، إذن لابد من الإيمان والكفر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا قال أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يقتضي أيها الإخوة أن توحيد الألوهية هو الحق الذي ينبغي أن يدعى إليه وأن ينافح عنه وأن يوضح وأن يجلى وأن يدافع عنه وأن تؤلف فيه المؤلفات وتكتب فيه الكتب وتسطر فيه الدواوين وينشر بين الناس، لا كما يفعله كثير من المؤلفين في هذا الزمن وفي الأزمنة المتأخرة، أغرقوا في أبواب توحيد الربوبية للأسف الشديد دون علمهم أو دون معرفتهم لقدر ومكانة علم توحيد الألوهية، لأن زبدة رسالة الأنبياء إنما كانت في هذا النوع من التوحيد. بماذا؟ بالإقرار بأن الله وحده هو المعبود دون ما سواه. لذلك الله جل وعلا أكد ذلك بقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى قال وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل ما عبد من دون الله جل وعلا إنما عبد بالبغي والظلم والعدوان. ولذلك كل دعوة من الدعوات المعاصرة في زماننا هذا وفي كل زمان لا تركز إلى التوحيد ولا تدعو إليه ولا تعظمه ولا تبين مكانته ولا تبين كذلك ما للمعارضين لهذه الدعوة من العذاب والنكال الشديد، فأعلم أن هذه الدعوات كلها ما لا خير فيها، واعلم أنها تسير على غير منهاج الأنبياء والرسل. من يأتي إليك ويقول لك التوحيد يفرقنا، نعم التوحيد يفرق بين الحق والباطل، ومن يأتي إليك ويقول لك نحن مسلمون لا نحتاج إلى هذا التوحيد أصلا، ومن يأتي إليك ويقول لك على أن التوحيد هذا يتعلم في 5 دقائق ولا نحتاج إلى الإغراق فيه، ومن يأتيك ويقول لك التوحيد هو توحيد القصور لا توحيد القبور وأن الشرك شرك القصور لا شرك ماذا القبور، ومن يأتي إليك ويقول لك التوحيد هو توحيد الحاكمية ويهتم به ويصرف جل دعوته على توحيد الحاكمية وليس ثمة نوع أصلا اسمه توحيد الحاكمية، كل هذه الدعوات إنما قامت على ميزان باطل أيها الأخوة. فالدعوات جميعا تقاس بمدى اهتمامها بالتوحيد وتعظيمها له، وإن رأيت المنهج والدعوة تقوم على التوحيد وعلى تعظيمه وعلى إبرازه فاعلم أنها هي دعوة الأنبياء والرسل. القاعدة الثانية أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهذه أعظم القواعد المقررة في أبواب ماذا؟ توحيد الألوهية. فجميع الرسل إنما بعثوا وجميع الكتب كذلك إنما نزلت بهذا التوحيد، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة ماذا رسولا أن ماذا أن يعبدوا الله. إذن الرسل بعثوا بتقرير عبادة الله جل وعلا، ومن تأمل منكم في قوله أن اعبدوا الله وتأمل في قوله واجتنبوا الطاغوت لوجد أن دعوة الأنبياء كانت منصبة على شقين. الشق الأول تقرير أن الذي يعبد وحده هو الله، هذا لا بد منه، ولم تكن دعوة الأنبياء فقط على هذا الشق أن الذي يعبد هو الله، لا، إنما بنيت دعوة الأنبياء على الشق الثاني وهو أن ما يعبد من دون الله إنما عبد بالظلم والجور والعدوان، وأن هذه الطواغيت التي وأن هذه التي عبدت من دون الله من قبر أو ولي أو صالح أو صنم أو كوكب أو وثن إنما هي طواغيت عبدت من دون الله. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الدعاة قد يذهب إلى أماكن يعبد فيها غير الله ويقرر أن الذي يعبد هو الله يعبد هو الله، هم لا يختلفون معك في هذه القضية. أنت لما تقدر على أن الذي يعبد هو الله جل وعلا قد لا تجد خلافا وقد لا تجد معارضة وقد لا تجد صدا ولا ردا ولا منعا. الإشكال أنك عندما تبين لهم أن الذي يعبدونه من دون الله هذا شرك وهذا طغيان وهذا ظلم وهذا جور، وأن ما تفعلونه عند القبور والأضرحة هو عين الشرك الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، هنا تحصل ماذا؟ المصادفة. اذهب أنت إلى أي قبر أو إلى أي ضريح وقول لهم اعبدوا الله اعبدوا الله، هم لن يختلفوا معك لأن تقرير أن فهمهم للعبادة محصور في كونهم يعبدون الله، هم يظنون أنهم على ذلك. الإشكال هو في الشق الآخر، أن الطواف والذبح والنذر وهذه العبادات التي تصرفونها لهذه الأوثان هي من الشرك ومخالفة لدعوة التوحيد، هنا سيختلفون معك وسيلتحمون بك. قال الله جل وعلا مقرر هذه القاعدة كذلك، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ماذا تعبدون. فبين الله جل وعلا أن ملة الرسل هي الدعوة إلى توحيده جل وعلا، كما قال عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال عن هود وصالح وشعيب كلهم كانت دعوتهم يعني تبتدئ وتنتهي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يدلنا على أن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا يدلنا أن دعوة الرسل لم تكن في الأساس لتقرير توحيد الربوبية ولا الاستدلال والبرهان عليها، لأن الأمم السابقة كانت تقر في الجملة بذلك، إنما كان الشأن هو في توحيد الألوهية. ولذلك هذا الذي هو الذي ينبغي على الدعاة في هذا الزمن الاهتمام به، لا صب الأمر على الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الآن نحن في هذا الزمن أيها الإخوة بلاء والله عظيم أيها الإخوة، من الناس من اهتم بالأمور الاجتماعية واللي دخل في الأمور الأسرية واللي أغرق في الأمور الاقتصادية واللي دخل في الأمور السياسية، كل هؤلاء ابتعدوا عن توحيد الألوهية وابتعدوا عن دعوة يعني الناس إلى الدين الصحيح وتصحيح عقائد الناس أيها الإخوة، ومحاربة الشرك والقضاء على مفردات. الآن الشرك في الألفاظ منتشرة، الشرك في أبواب الربوبية منتشرة، الشرك في جميع يعني أصنافها وألوانها في بعض القضايا بدأت تنتشر، والسبب هو انصراف الدعاة عن توحيد الله جل وعلا. القاعدة الثالثة وهي أهم القواعد على الإطلاق، العبادة هي محض حق الله جل وعلا وحده، لا يجوز أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالعبادة هي محض حق الله جل وعلا وحده. وقال الله جل وعلا مبين ذلك أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالعبادة كل ما يحبها الله جل وعلا ويرضاها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، هذه ماذا تأتي؟ هذه معنى العبادة. والعبادة أيها الإخوة أيضا مبناها على التوقيف وعلى النصوص الشرعية، ولا يجوز شرعا أن يضاف فيها ما ليس ماذا منها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والعبادة كذلك لا تكون عبادة إلا إن جاءت موافقة ل يعني جاءت موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من القواعد المقررة، وهذه ربما نؤجلها إلى الدرس القادم، وهي قاعدة أن كلمة التوحيد لا انتفاع بها إلا بتحقيق شروطها وانتفاء موانعها أو انتفاء نواقضها. استأذنكم عذرا أيها الإخوة، لأنني سأنزل إلى الشارقة إن شاء الله الآن. ربي يسر لنا ويحفظنا، ونختم ما نريد أن يعني عقدنا العزم عليه إن شاء الله من استكمال بعض البرامج. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.